إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فإن من سنة الله جل وعلا في أرضه أن يتدافع أهل الحق مع أهل الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن من سنة الله جل وعلا في الأرض هي تلك السنة التي بينها الله جل وعلا في غير موضع من كتابه جل وعلا، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وكما قال ربي جل وعلا في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لكن الله جل وعلا يبين أنه من خلال تلك السنة لا بد أن يحقق الله جل وعلا النصر الدائم المستمر الباقي لأهل الحق. قال تعالى: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. تلك السنة الربانية، سنة الدفاع بين الحق والباطل، سنة الدفع بين أتباع الشيطان وأولياء الرحمن، تلك السنة التي أقامها الله جل وعلا في الأرض منذ خلق الله جل وعلا آدم. فلا بد أن تعلم أخي الحبيب أن الله جل وعلا حين أوجد أباك آدم في الأرض خلق الله جل وعلا قبله عدوا لكي تقوم تلك السنة. فقبل أن يخلق الله آدم من صلصال من خمأ مسنون خلق الله جل وعلا عدوا وهو إبليس، كما قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلق إبليس من نار لكي ينتظر مجيء آدم لتقوم العداوة ليقوم تلك السنة الربانية بالدفاع بين الحق والباطل، وتتظل تلك السنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ستظل تلك السنة الدفاع بين الحق والباطل، التدافع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، التدافع بين المؤمنين من أتباع النبي والأنبياء وبين أتباع الشيطان من جهة أخرى. ستظل تلك السنة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن دائما العاقبة للمتقين. وهذا المبدأ الذي علمه هرقل الروم يوم وقف أمامه أبو سفيان كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس أن أبا سفيان لما قدم على هرقل الروم ووقف أمامه وسأله هرقل عدة أسئلة ليتبين من الإجابة عليها هل هذا النبي الذي نزل إلى أرض العرب بين يدي هؤلاء هل هو صادق؟ فمن ضمن الأسئلة قال هرقل لأبي سفيان: يا أبا سفيان، هل قاتلتموه؟ هل حصل بينكم وبين هذا النبي الذي زعم أنه على الحق، هل حصل بينكم وبينه قتال؟ قال أبو سفيان: نعم. قال هرقل: ولمن الغلبة؟ من المنتصر؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، يدان علينا المرة وندان عليه الأخرى. وفي رواية مسلم: ينال منا المرة وننال منه الأخرى. فقال هرقل مبينا تلك السنة الباقية مع الأنبياء ومع أتباع الشيطان من هؤلاء الأعداء، قال هرقل لأبي سفيان: كذلك الأنبياء، كذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قال الله جل وعلا: والعاقبة للمتقين. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. قال الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب شفاء، وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تلك هي سنة الدفاع. ومن بين تلك السنة الدفاع بين الحق والباطل، يبرز وعدين أو يبرز وعدان من الله جل وعلا. من بين تلك السنة يظهر وعدان، وعد الله جل وعلا بهما عباده. الوعد الأول الذي جئتكم في هذه الساعة لأكلمكم عنه، وهو الوعد الحق من الله الحق لأتباع وأهل الحق، أن ينصرهم الله جل وعلا في الدنيا، ثم بعد ذلك وعدا آخرا غيبيا لا عينيا، مؤجلا لا معجلا، وعد من الله جل وعلا لأهل الحق كذلك أن يدخلهم الله جل وعلا الجنة. هذا الوعد الآخر الكل يعلمه والكل يتأكد منه، وعد من الله جل وعلا، واستقه الله جل وعلا وأكده الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة في ثلاثة مواثيق من كلام الله جل وعلا، يؤكد الله جل وعلا هذا الوعد كما قال تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين، من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هو الوعد. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا، أي أيها المؤمنون الذين وعدكم الله بذلك فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذا وعد غيبي، وعد مؤجل، لكنكم يا أيها المسلمون تعلمون أن الإنسان الذي خلقه الله جل وعلا مجبور مجبور على أن يميل إلى الشيء العيني، على الشيء الغيبي، يميل إلى الشيء العاجل على الآجل، يريد أن يرى بعينه الوعد. لأجل ذلك فإن الله جل وعلا وعد أولياءه وعدا قبل ذلك، قبل الوعد بالجنة وعد الله جل وعلا هؤلاء المؤمنين أيضا وهم أهل الحق، وعدهم الله جل وعلا بالوعد الذي يتحقق بإذن الله جل وعلا يقينا في الدنيا قبل الآخرة، وهو قول ربنا في سورة النور، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. وأنا أؤكد في الوعد الأول على قوله تعالى: إنما اشترى من المؤمنين. وفي الوعد الثاني: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. توعد الله جل وعلا أيضا الفئة المؤمنة، أهل الحق، أهل الإيمان، أهل الثبات، أهل الصبر، أهل التوحيد، أهل السنة، وعدهم الله جل وعلا بالنصر والتمكين. ولم يحقق الله جل وعلا هذا الوعد المؤكد إلا للمؤمنين، إلا لأتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا لمن يسير على ما سار عليه صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وعد الله الذين آمنوا، فلا بد أخي الكريم أن تتأكد من هذا الوعد، ولا يفتننك الواقع، ولا يفتننك الواقع، فاصبر قليلا وسترى وسترى أن الله جل وعلا يحقق هذا الوعد لأوليائه أهل الإيمان، لأوليائه أهل الإيمان. ولم يحقق الله جل وعلا النصر والتمكين لغيره. فأول حقيقة لا بد أن أسوقها إليك في هذه الدقائق أن تتعلم أن الوعد لا بد له من شرط، والشرط هو الشرط الأول هو الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا الإيمان الذي يعلن عن نفسه بعمل عن الجوارح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. فالوعد من الله جل وعلا لأهل الإيمان الذين يعملون الصالحات، الإيمان بالله. فلن يحقق الله جل وعلا النصر إلا من الباب الذي حقق الله به النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلن يحقق الله جل وعلا النصر إلا لأهل الإيمان الذين يؤمنون بالله ربا معبودا، ويؤمنون أن الله جل وعلا له أسماء وله صفات لا ينازعه فيها أحد، أو بمعنى أنزله على أرض واقع لتفهم. لن يحقق الله جل وعلا النصر إلا لأهل الإيمان الذين يؤمنون أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فأهل الإيمان هم الذين يؤمنون أن الله جل وعلا هو عالم الغيب، فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى بالرسول الآيات. فأهل الإيمان هم الذين يعلمون أن الله هو الذي يعلم الغيب، ولم يحقق الله جل وعلا النص لمن يقولون الأئمة يعلمون الغيب، لم يحقق الله جل وعلا النص لمن يقول الأئمة يعلمون الغيب، سيحقق الله جل وعلا النص لأهل الإيمان الذين آمنوا بأن الله جل وعلا هو الذي قدر وقت الموت، وليس لأحد من البشر أن يعلم متى يموت، كما قال تعالى في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم، إن الله عليم خبير. ولن يحقق الله جل وعلا النص لمن يقول الأئمة يعلمون متى سيموتون، لم يحقق الله جل وعلا النصر إلا لأهل الإيمان أتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذين استنوا بسنته واقتفوا أثره وساروا على نهجه. ولم يحقق الله جل وعلا النصر لمن لم يتبع سنة النبي، وربما لا يخفى على كثير منكم أن النصر تخلف عن المسلمين عن صحابة النبي الأمين يوم القادسية، لأنهم تركوا سنة واحدة من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهل يحقق الله جل وعلا النصر لمن يضرب بسنة الحبيب عرض الحياة، أو لمن يتهم النبي بالكذب، أو لمن يتخيل أن جبريل أخطأ بالرسالة إلى النبي؟ لا والله، سيحقق الله جل وعلا النصر لأصحاب النبي ولمن سار على سنة النبي. غزوة القادسية أو معركة القادسية تأثر النصر عن المسلمين، فقام سعد بن أبي وقاص القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية، واجتمع مع أهل مشورته وقادة أركان جيشه، وقال لهم: إننا ما تعودنا مع أعدائنا أن يتأخر النصر عنا، فلا بد أننا أوتينا من قبل أنفسنا هناك شيء تركناه أو رفضناه أو نسينا عنه، بهذا الشيء تأخر النصر عنا. فبحثوا جميعا فإذا سنة واحدة من سنة النبي تركها الجيش لانشغاله، ألا وهي سنة السواك. السواك، فالمجاهد ليس عنده يد ثالثة يمسك بها سواكك، فيد للسيف ويد للدرع أو للترس، فأين يمسك السواك؟ ليس ثم وقت للتسوق، لكن الصحابة تركوا السواك في المعركة فتأخر النصر لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى سعد بن أبي وقاص لجيشه جميعا: يا معشر المسلمين، لن يحقق الله جل وعلا لنا النصر إلا إذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الحل؟ الحل أن يخرج من المسلمين من يصعد على رؤوس الأشجار ليأتوا بهذه الأعودة من الأراب، ليرجع المسلمون إلى سنة النبي ويستاكوا بالسواك. وبالفعل صعد المسلمون على رؤوس الأشجار وألقوا إلى إخوانهم بأعودة الأراب ليقيموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم على الأشجار لم يمهلوا أنفسهم للنزول من على الشجرة، إذ أخذوا أعودة السواك واستاتوا وهم على رؤوس الأشجار. فلما رأى الفرس من بعيد أن المسلمين فوق رؤوس الأشجار يستاكون، إذا بالفرس المربوطين في هذه المعركة يفرون. فنادى عليهم القائد العبقري الفان رستم: ما الذي أفادكم؟ قالوا: ألم تروا إلى تحشحش المسلمين؟ إنهم على رؤوس الأشجار يحضون أسنانهم ليأكلون. ففرق الفرس من أمام المسلمين لما أقاموا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولن يحقق الله جل وعلا النصر لأمة لا تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحقق الله جل وعلا النصر إلا لأهل الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم، أهل الإيمان الذين آمنوا بالكتب وآمنوا بالرسل وآمنوا باليوم الآخر، آمنوا بالقرآن الكريم أنه كلام رب العالمين الذي أنزله الله جل وعلا محفوظا بين الناس في الأرض. فربنا جل وعلا كما تحفظون في سورة الحجر يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يحقق الله جل وعلا النصر إلا لمن يعتقد اعتقادا جازما أن القرآن محفوظ من الله جل وعلا لا يناله التحريف ولا يناله التبديل. ولم يحقق الله جل وعلا النصر لمن يقول بأن ثلث القرآن محرف. لم يحقق الله جل وعلا النصر لمن يدعي سورا في القرآن في مصحف يزعمونه بمصحف باطنه ويقولون فيه آيات يدعون فيها أن الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، أو أن البقرة التي أمروا بها بذبحها في القرآن هي عائشة. لن يحقق الله جل وعلا النصر لهؤلاء. وما عليك أخي الحبيب يا من فتنت بالواقع الآن إلا أن تتمهد، إلا أن تصبر. فبيننا وبينهم شهور معدودة، أو أيام قلائل، أو سنوات تعد على المصابع. وسيحقق الله جل وعلا النصر للمؤمن، المؤمن فقط. ولن ينصر الله جل وعلا سوى المؤمن. ولكن علق قلبك بالله لا بأحد، فإن معنى الإيمان الذي يخرج من قلب صادق ويظهر بعمل واضح على الجوارح أن تعلق قلبك بالله جل وعلا، فسيثمر ذلك يقينا فيك. كما قال عبد الله بن مسعود في مروى البخاري تعليقا موقوفا عليه، قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. فإذا أردت الإيمان الذي يحقق الله جل وعلا لك به النص فهو اليقين. مهما اسودت الأرض، مهما أظلمت الفتن، مهما على التراب، مهما جاء المشركون والمجرمون، مهما ظهر النفاق، فلتعلم أن دولة الظلم إذا قامت ساعة فإن دولة الحق إلى قيام الساعة. وبيننا وبينهم الزمان. وسترى ربك جل وعلا يحقق النصر لأهل الإيمان. فتعلم أن تقول: يا رب، كما علمك ربك: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هل تفهم أو تعلم معنى الآية؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال التفسير معناه: أي ربنا لا تعرضنا للهزيمة فيرانا الكافرون فيفتتنوا أن دينهم حق. يا رب لا تهزم أولياءك حتى لا يرى أعداؤك هزيمة أوليائك فيفتتنوا أنه على الحق. يا رب لا تعرض المؤمنين للهزيمة على الدوام إلى يوم الدين حتى لا يفتتن الجهلاء أو عوام الناس بظهور الباطل على الحق ساعة فيا رب لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وانصرنا حتى يعلم المجرمون أننا على الحق. لذلك فإن أهل الإيمان هم الذين يزداد اليقين في قلوبهم مهما على الظلم وزاد الطغيان. واقرأ ما حدث للصحابة يوم الأحزاب حين صور الله جل وعلا لك صورة عملية حال الصحابة من المسكنة والجوع والألم والبأس والضر وركوب الأعداء فوقهم والخوف والرعب. ومع كل هذا فإن أهل الإيمان قالوا يا رب، فعلقوا قلوبهم بالله جل وعلا، فملأ الله جل وعلا قلوبهم طمأنينة. قال الله جل وعلا مصورا الحال التي وصلت إليها قلوب المسلمين، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اسمع، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما رأى المنافقون ذلك، لما رأى المنافقون أن أعداء الله لهم الغلبة أحيانا ولهم العز أحيانا ولهم النصر أحيانا وأن أهل الإيمان قد انهزموا أحيانا، قال أهل النفاق كما قال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فاهتزت أقدامهم ولم تثبت قلوبهم بل ارتدوا ونقصوا على أعقابهم. أما أهل الإيمان بحق فرغم البلاء ورغم القرح ورغم الشدة ورغم الرعب ورغم الكرب علقوا قلوبهم بربهم جل وعلا، فملأ الله جل وعلا قلوبهم طمأنينة ويقينة أن نصره قادم إليهم. قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن الآن مهما على الطغيان، مهما رأى أن أهل الباطل قد ارتفعوا وطغوا، فإن يقينه في الله جل وعلا يعلم أن النصر لن يحققه الله جل وعلا له، إنما سينصر الله جل وعلا أولياءه وأتباعه وجنده. لذلك بعد أن أنزل الله جل وعلا تلك الآيات ما هي إلا سويعات حتى جاء النصر من رب الأرض والسماوات ليحقق الله جل وعلا الوعد الذي علم النبي الصحابة إياه وهو النصر والتمكين، فثبت هذا الوعد في قلوب المؤمنين. فما هي إلا لحظات حتى أرسل الله جل وعلا جندا من جنوده على أوليائه مثبتا لهم وعلى أعدائه ليهزهم، ونصر الله المؤمنين دون أن يمد مسلم يده إلى سلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أي نصر الله النبي يوم الأحزاب بريح اسمها ريح الصبا، جعلها الله جل وعلا على المسلمين بردا وسلاما وجاءت على المشركين فلم تقم لهم قائمة. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وإني أذكر حتى تعلموا أن جنود الله جل وعلا وإن خفيت علينا فإنها لا تخفى على الله جل وعلا. لا أنسى يوم كنت لكم يوم كنت عندكم هنا في هذه البلدة في عقد زواج بعد صلاة العشاء منذ حوالي 6 أو 7 أشهر، ولما تم العقد ورجعنا في السيارة ونحن في الطريق أظهر الله جل وعلا لنا جندا من جنوده لو أنزله الله جل وعلا على أعظم قوة في الأرض فلم تقوم لها قائمة. لما رجعنا نزل الضباب شبور، فوالله لا أنسى ولم أرى ضبابا مثله في حياتي. كنا نفتح باب السيارة لنرى الخط الأبيض الذي هو مبيض به الأرض حتى لا نقع أو نصطدم بشجرة، كنا نفتح الباب لنرى خط. فلو أن ربك جل وعلا أرسل إليك هذا الجند والله والله لن تقوم طائرة للأمريكان، ولن تستطيع بارجة للإنجليز أن تتقدم ميلا واحدا في البحر، ولن يستطيع صاروخ أن يسير إلى مجاله، بل جند من جنود الله يرسله الملك جل جلاله لينصرك به. فالمؤمن بفطرته كفطرة هذا الأمي كفطرة هذا الأعرابي الذي يسكن في الصحراء، لما صنعت أمريكا طائرة الشبح وخاف المرجفون وارتعد المنافقون وطلب الأذلاء العزة من هؤلاء، إذا بهذا الذي فطره الله جل وعلا على أن الله قوي وهذا هو الإيمان جاء لهؤلاء الخائفين بعبارات بسيطة وقال للخائفين من طائرات أمريكا ومن صواريخ اليهود ومن بارجات الإنجليز، قال إني سائلكم سؤالا واحدا ببساطة باللغة البسيطة أسألكم، الطيار الشبح فوق ربنا ولا تحت ربنا؟ أسألكم طيار الشبح اللي انتم خايفين منها، هذه فوق الله أم تحت الله؟ قالوا لا بل تحت الله. قال إذن فالملك الذي فوقها يملكها. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان اليقين في أن النصر للمؤمن للثابت. بهذا رد الله رد الله جل وعلا النبي على ذلك، ورد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك. فهذا ربعي بن عامر يقف أمام رستم ليأخذ رمحه الطويل ليشق به الفرس الذهبية المفروشة على الأرض، ثم يقف أمام ربعي وهو يقف أمام رستم وربعي يلبس ثيابا صفيقة ثيابا مرقعة بسيطة، فيقول له رستم من أنتم؟ فيعلم ربعي رستم هذين الوعدين بيقين ملأ قلبه. قال ربعي رستم نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل وسماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، نقاتلكم أبدا حتى نفضي إلى وعد الله. فقال رستم وما وعد الله لكم؟ قال ربعي وعدنا الله جل وعلا بالنصر والتمكين في قتالكم وبالجنة بعد الشهادة لمن مات في قتالكم. هذان الوعدان تربى عليهما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فلتوكل أنه رغم البلاء ورغم الكرب ورغم الشدة فإن الوعد سيتحقق، كما حقق الله للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين اهتز المسلمون اهتزازة عنيفة، ورفع النبي أكف الضراعة إلى الله جل وعلا كما قال عمر في صحيح البخاري وهو النبي يدعو ربه ويناشد ربه قائلا اللهم أنجزني ما وعدتني اللهم انتولك هذه الإصابة من أهل الإيمان، اللهم انتولك هذه الإصابة يعني قلة من أهل الإيمان معهم الإيمان، فلم تعبد في الأرض بعد اليوم، ومن شدة مناجاته ومناشدة النبي ربه سقط رداء النبي من على كتفه على الأرض، وجاء الصديق خلف النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الرداء على كتفه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سينجز لك ما وعدك. وإذا بالنبي يعلم الصحابة أنه لم يدعو شكا منه في وعد الله، بل يؤكد النبي الوعد ويبين بهذا اليقين الذي ملأ الله به قلب النبي، يبين الله جل وعلا ويبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم كيف سيحقق الله النصر. قام النبي للصحابة وهو يقول سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل من طيب اليقين الذي ملأ قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كما قال ابن سعود يشير النبي إلى مواطن في الأرض ويقول هذا مصرع فلان، تفهم؟ يعني النبي أرسام يشير الشجرة دي سيموت عندها أبي جهل، مش أبو جهل سيموت بس، لا، هنا عند هذه الشجرة سيموت أبو جهل، وعند هذا الحجر سيموت الوليد، وأمام هذا الوادي سيموت عتبة، وعند هذه الدائرة سيموت الوليد. قال ابن مسعود انظر إلى يقين النبي، قال ابن مسعود فأخذ النبي يشير إلى مواضع في الأرض ويقول هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. قال ابن مسعود فوالله ما مات أحدهم عن موضع إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل جاء في المكان الذي أشار إليه النبي ومات فيه. فالنبي على يقين فقد وعدك بقوله، كما في الحديث الصحيح في عدة روايات ربما تصل إلى حد التواتر بل هي متواترة، كما قال النبي في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي على الحق، الشرط على الحق، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فلن يحقق الله جل وعلا النصر إلا لأهل الإيمان، ولكن قل يا رب من قلب صادق من قلب مؤمن، وسيملأ الله جل وعلا قلبك أمنا وطمأنينة. وتعلم من نبي الله موسى يوم اشتد البلاء فأكثر من قوله يا رب، فعندما تعرض للظلم قال يا رب، وعندما كشف الله عنه الظلم قال يا رب، عندما أذنب قال يا رب، وعندما تاب الله عليه قال يا رب، عندما جاع قال يا رب، عندما أراد المأوى قال يا رب، وعندما كساه الله وأطعمه وآواه قال يا رب، عندما أراد أن يخرج فرارا من الظالمين لا يريد أن يذهب قال يا رب، وعندما هداه الله قال يا رب. واقرأ سورة القصص لتتعلم الإيمان عمليا، كيف تقول في أحلك المواطن يا رب. هذا نبي الله موسى يذنب فيقول ربي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فلما غفر قال أيضا ربي، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. تأمل الإيمان من لسان موسى وقلبه وعمله ويردد ربي ربي. ثم جاءه الظالمون وجاءه الناصح ينصحه إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال ربي ربي نجني من القوم الظالمين. خرج لا يدري أين يسير، شمالا أو جنوبا أم شرقا أو غربا، ليس له في هدايته إلا ربه. قال فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم لما جلس في مدين بعدما سقى للفتاتين في مكان لا يعرف فيه أحد، جائع ليس له مأوى ليس له إلا ربه، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى فضلك والخير منك يا رب. هذا هو الإيمان، أن تقول من قلب صادق يا رب ساعتها سيناديك ربك، كما نادى موسى سمعت بأذنك أو تسمع بقلبك أو تسمع بقلبك. فموسى نادى قائلا كثيرا ربي 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 عدة مرات، إلى أن ناداه الذي طالما ناداه بقوله إنني أنا الله. وهكذا لو علقت قلبك بالله ناداك ربك لا تخاف إنني معكما، ناداك ربك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ساعتها بإيمانك سيكون ربك معك. تلك هي الحقيقة الأولى التي لم يحقق الله جل وعلا هذا الوعد بالنصر والتمكين في الأرض إلا لأهل الإيمان. تلك هي حقيقة الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم. أما الحقيقة الثانية فهي حقيقة الاستخلاف، كيف يستخلف الله لأهل الإيمان؟ هذا ما نتناوله بإيجاز بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الكرام الأحباب، الحقيقة الأولى هي حقيقة الإيمان التي لا يخالطها أدنى شرك. فلو أن الإنسان حقق الإيمان، لو أن المؤمن المسلم حقق الإيمان بحق ولم يشرك مع الله شيئا، فسيحقق الله جل وعلا له ما وعد، كما أكد الله في ذات في هذه الآية بعد ذلك، وعد الله الذين آمنوا منكم إلى أن قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإن فعلت ذلك وفهمت حقيقة الاستخلاف، كيف يستخلف الله لك، كيف يمكن الله لك، فإن تلك الحقيقة تفهمها من حرف واحد، من حرف واحد من هذه الآية، قوله تعالى كما يعني وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يعني لو سألت الآن بعبارة واضحة، كيف يمكننا الله في الأرض، كيف يستخلف الله للمؤمنين، تكون الإجابة كما استخلف الله للنبي وللأنبياء والمتقين وللصالحين، يستخلف الله لنا بنفس الطريقة كما استخلف الله لمن قبلنا من المؤمنين، يستخلف الله لنا. كيف استخلف الله لمن قبلنا؟ استخلف الله جل وعلا هؤلاء المؤمنين قبلنا، وحقق الله جل وعلا لهم النصر والتمكين لما فهموا تلك الحقيقة، وهي في كلمات موجزة ثلاثة أود أن تحفظها في هذه الساعة، ألا وهي الاستضعاف الذي يتبعه صبر فيأتي بعده الاستخلاف. ثلاث كلمات احفظها: استضعاف ثم صبر ثم استخلاف. لم تستخلف إلا بصبر، ولم تصبر إلا على استضعاف، ولم تمكن إلا ببلاء وإلا بلأواء وإلا بدماء، فتصبر على ذلك ساعتها يمكن الله جل وعلا لك. فأقول لك أيها المسلم أيها المؤمن، لم يولد ميلاد الإسلام من جديد إلا بآلام مخاط تصبر عليها أم الإيمان. فكما أن امرأتك لم ترزق بمولود إلا بآلام تشتد عند المخاط وعند وقت الوضع، ويزداد الألم ويزداد الضغط ويزداد البأس ويزداد الطوق فوق رأس المولود الجديد، بل يخرج المولود ومعه الدم. كذلك لم يولد للإسلام ميلاد من جديد إلا بآلام يصبر عليها المؤمنون، إلا بآلام، إلا بأشلاء ودماء، دماء الطاهرين وأشلاء المؤمنين تمزق، ساعتها ستروي دماء المسلمين أرض الإيمان التي يحقق الله جل وعلا عليها التمكين والاستخلاف. فلا بد من صبر على هذا الواقع المر ليحقق الله جل وعلا لك النصر. لا بد من صبر على هذا الواقع المر ليحقق الله جل وعلا لك النصر. لا بد لجامع الورد من وغز الشوك، ولا بد لجامع العسل من قرص النحل، ولا بد لمولود الإيمان من آلام لأهل الإيمان. لا بد من صبر، فلن يحقق الله النصر للمؤمنين إلا بصبر على الصعاب. فيا أيها المؤمن، إذا ضربت، إذا أوديت، إذا سجنت، إذا اعتقلت، إذا جعلت، فإن هذه سنة الله في الأرض لن تستخلف إلا بذلك. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تعالى مبينا أن الحقيقة حقيقة الاستخلاف لن تتحقق للمؤمنين إلا بصبر على الاستضعاف. قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لن يحقق لك الاستخلاف إلا بصبر على الاستضعاف، كما علم الله جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له: فاصبر، اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما نفس الحظ كما استخلف الذين من قبلهم. هنا أيضا كما، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فلتصبر على الاستضعاف يا رسول الله، لتصبر على تل الجسور الذي فوق رأسك، لتصبر على خنقك حتى تكاد نفسك أن تذهب، لتصبر على الجوع، لتصبر على السجن 3 سنوات لشعب المدار، لتصبر على قتل خيار المسلمين، لتصبر على هذا الاستضعاف حتى يحقق الله جل وعلا لك النصر. وإذا أردت أن تتعلم الدرس فتعلمه يا رسول الله من سير الأولين، من سير الأولين كيف صبر نوح على البلاء واللأواء، صبر على كلمة مجنون، ده نوح هبل الجن، صبر على الأذى على الضرب، صبر موسى على أذى فرعون، صبر قوم موسى على أن صلبوا في جذوع النخل، صبروا على استحياء نسائهم وقتل أبنائهم، صبروا على إذلال رجالهم. ففي أول لحظة إيمان لهؤلاء المؤمنين مع نبينا موسى، أول لحظة إيمان نزل البلاء والاستضعاف، فصبروا فجاء الاستخلاف. أول ما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بدأ الاستضعاف. قال فرعون آمنتم لي به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أناه فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. استضعفوا. وما تنقم منا إلا أن آمنا إيمان إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت. اسمع في آية واحدة ذكر الله الحقيقتين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا المسلمين. إيمان وصبر على الاستضعاف. فجاء الاستخلاف. قال تعالى بعدها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إيمان وصبر على الاستضعاف. قال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال الله جل وعلا في مطلع سورة القصص مبينا كيفية استخلاف الله لبني إسرائيل قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فلم يمكن لهم في الأرض إلا بالصبر على هذا الاستضعاف. فلتصبر ولتتعلم الصبر ولتتعلم الصبر من الغلام الرضيع الذي ضربه النبي مثلا ليعلمك الصبر على الاستضعاف في هذا الزمان. فيا أيها الشاب الذي أوذي لما التزم، أوذي من بيته وأوذي من جيرانه وأوذي من أصحابه. ويا أيها الشاب الملتزم الذي أوذي على الطريق. ويا أيها المسلمون الذين تعرضوا للجوع وللألم لما ثبتوا على الالتزام والإيمان اصبروا فإن هذا هو الطريق. طريق تعب فيه آدم ولاح فيه نوح ورمي في النار إبراهيم ووقعد للذبح إسماعيل وقتل زكريا وذبح يحيى ومشى مع الوحش عيسى وعانى الضر موسى وقاتل بلا أيوب وعانى الأذى كله محمدا صلى الله عليه وسلم. تعلم الدرس من الغلام الصغير الرضيع غلام حملته أمه يوم قتل أصحاب الأخدود كما في صحيح مسلم عن صهيب لما جاءوا بأبنائها واحدا بعد الآخر ليلقوه أمام عينها في النار فيتحول الغلام إلى رماد تصهر النار جلده وتسقط لحمه بل وتقصر عظامه. والأم تنظر إلى ابنها أمامها بهذه الكيفية. فلما جاء الدور على ابنها الرضيع وهو على كتفها يلتقم ثديها وقلبها مليء رحمة إليه أرادوا أن ينزعوه منها لتتناثر أشلاؤه أمام عينها. فلما أخذوه تعلقت به ولعلها أن اهتزت في ثباتها فإذا بالابن يثبتها ويعلمها الحقيقة. قال الغلام الرضيع أنطقه الله وهو يرضع من ثدي أمه بكلمة يا أمة اصبري فإنك على الحق. فإذا كنت على الحق لا تجزع فمهما زاد الطغيان لن يحرك أهل الحق بل كلما زاد البلاء وزاد الكرب لن يتزعزع أهل الحق. فما علمنا أبدا أن دعوة أذيدت بالأذى فوالله ما الدعوات تهدم بالأذى أبدا والله ما الدعوات تهدم بالأذى أبدا. وفي التاريخ بر يميني ضع في يد الخيط ألم أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو رد إيماني وكبح يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يد ربي وربي حافظي ويعين معيني. علم الله النبي ذلك وعلم النبي الأمة ذلك لن تستخلفوا إلا بالصبر على الاستضعاف. فهذا خباب بن الأرت الذي وضعوه بعدما قيدوه على فحم مشتعل حتى نزل ودق ظهره فأطفأ الفحم وأغشي عليه، ولما رأى عمر ظهر خباب أغمي على عمر من شدة الأذى الذي تعرض له خباب. ثم جاء خباب في صحيح البخاري إلى النبي يشتكي ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألسنا أهل إيمان؟ أين النصر؟ ألسنا أهل حق؟ أين التمكين؟ فقال النبي معلما: ليس الإيمان فقط هو المطلوب، إنما لابد من صبر على الاستضعاف والأذى. قال النبي لخباب: إن الرجل كما قال الله للنبي: فاصبر كما صبر العهد. ذكر النبي خباب بذلك: إن الرجل في من كان قبلكم كان يعتدي في الأرض فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها ويؤتى بالمئشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ويمسك بأمشاط الحرير ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فتعلم من ربك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اصبر وسيأتي النصر، اصبر وسيمكن الله جل وعلا للدين. ربما لن تمكن أنت، فإن أنت لم تأخذ الوعد بالنصر والتمكين عجل الله جل وعلا لك الوعد بالجنة ورفقة النبي الأمين، ولكن سيأتي النصر والتمكين ولا شك لهؤلاء المؤمنين. فإياك ثم إياك أن تشك في وعد ربك، فإن الشيطان وهو الشيطان قد تأكد وأيقن أن وعد الله لا يخلف. فأنتم تعلمون أن الشيطان يقول إن الله، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فإياك أن تشك في وعد ربك بالنصر والتمكين لأهل الحق ولأهل الإيمان. والحق أن الله يمكن للحق، قال الله جل وعلا: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الدين الذي رضيه الله جل وعلا هو الذي سيمكنه الله جل وعلا في الأرض. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يمكن لأهل الحق في الأرض. اللهم مكن لأهل الحق في الأرض. اللهم مكن لأهل الحق في الأرض. اللهم لا ترفع للمجرمين والمنافقين والكافرين في بلاد المسلمين راية ولا تحقق لهم راية. اللهم ارفع راية المؤمنين، اللهم اخفض راية المجرمين، اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد وانصرنا يا رب العباد. اللهم أمننا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد عبادك المجاهدين أهل الحق في كل مكان. اللهم أيد عبادك المجاهدين أهل الحق في كل مكان. اللهم انصر عبادك المسلمين أهل الحق في فلسطين ولبنان وفي أفغانستان والشيشان وفي كشمير والفلبين وفي إندونيسيا وفي كل مكان. اللهم تول أمرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اخذل عدونا وعدوهم. اللهم أرنا في اليهود والأمريكان يوما أشد من يوم عاد وثمود، ودمر قادتهم كما دمرت فرعون والنمرود. اللهم استعملنا بكرمك في نصرة ديننا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا بكرمك ولا تستبدلنا بذنوبنا. بفضلك وكرمك أكرم أكرمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.